الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نحمده تعالى ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججه على خلقه وأمناؤه في عباده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجرين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى هي ذلك السبيل الذي متى ما سلكه الإنسان منا صادقا فإنه يوصله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، ويوصله إلى الغاية القصوى التي هي لقاء الله وقربه والفوز بما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. إن التقوى هي ذلك الزاد الذي نحتاج إليه في هذا الطريق الطويل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا المقطع القرآني هو حكاية عن كلام نوح عليه السلام في السورة التي تحمل اسمه. نوح معروف أنه قضى مدة طويلة من الزمن يدعو قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن ما وجد من الأكثرين منهم إلا إعراضا وإلا سكوتا وتكذيبا. فأخذ نوح عليه السلام يدعوهم بوسائل مختلفة ويرغبهم في السير في طريق الله بكثير من الطرق والوسائل والمواعظ. من هذه الطرق التي سلكها نوح عليه السلام هذا الطريق الذي تبينه لنا هذه الآية المباركة: ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا الطريق هو طريق الإقناع من خلال توجيه الاستفهامات الإنكارية. نوح عليه السلام يريد أن يرشد قومه، يريد أن يهديهم من خلال طرح مثل هذا الاستفهام عليهم: يا قوم، أنتم إذا كذبتم، إذا أعرضتم، إذا انحرفتم، فأنتم في واقع الأمر لا ترجون لله وقارا، وما لكم تفعلون ذلك؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ الحديث هنا حديث تربوي، حديث تذكيري، حديث وعظي، ولكن من خلال طرح هذا الاستفهام الإنكاري، بمعنى أن هذا الذي صدر منكم أنا أنكره عليكم، وأنا أقول هذا الذي صدر ما كان ينبغي أن يصدر أساسا. هذا طريق تربوي يعلمنا إياه نوح عليه السلام. ما لكم لا ترجون لله وقارا. اختلف المفسرون هنا في المراد من الرجاء كما اختلفوا أيضا في المراد من الوقار. أما الرجاء فقيل فيه إن المراد هو الاعتقاد، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعتقدون بالوقار لله سبحانه وتعالى، هذا قول. وقيل المراد من الرجاء هاهنا هو الخوف، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخافون من وقار الله. وفي الواقع الرجاء هو ضد الخوف، ولكن بما أنهما متلازمان فقد يطلق أحد اللفظين على معنى صاحبه لكونهما متلازمين، لأن اللغة العربية تعرف هذا الباب، أن يطلق اسم أحد المتلازمين على الآخر. إذن القول الثاني في تفسير الرجاء هو أن المراد من الرجاء هو الخوف، والخوف في الواقع هو ضد الرجاء، لكن إنما أطلق عليه اللفظ كما قلت من باب أنهما متلازمان في الذهن. والقول الثالث ذهب فيه أصحابه إلى أن المراد من الرجاء هاهنا هو معناه اللغوي، هو معناه الواضح المتبادر إلى الذهن. الرجاء في اللغة بمعنى انتظار الشيء المحبوب، توقع الشيء الذي تميل النفس إليه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، نفي هذا الرجاء بمعنى نفي ما تريده النفس وتتوق إليه، هذا كناية كما يقول أصحاب هذا الرأي ومنهم العلامة الطباطبائي قدس سره، هذا فيه كناية عن الوصول لحالة اليأس. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم أصبتم باليأس من وقار الله، ما لكم قد انتابتكم هذه الحالة، حالة اليأس، حتى صرتم قانطين من رحمته سبحانه وتعالى. إذن الرجاء قيلت فيه هذه الأقوال الثلاثة عند المفسرين. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما معنى الوقار هاهنا؟ الرأي الأغلب عند المفسرين أن الوقار هاهنا هو من العظمة والاحترام. وقار الكلمة جاءت من التوقير، والتوقير بمعنى التعظيم والاحترام. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تقيمون لله احتراما، ما لكم لا تضعون عظمة الله في موضعها الذي تستحق. هذا القول هو الذي مال إليه معظم المفسرين على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم. في مقابل هذا القول هناك قول آخر نادر لكن اختاره العلامة الطباطبائي قدس سره. هذا القول الآخر يقول إن المراد من الوقار في الآية المباركة الثبات والاستقرار في مقام الربوبية. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تنظرون إلى الله سبحانه وتعالى على أنه مستقر في ربوبيته، ومن ثم فهو الذي يستحق منكم العبادة نظرا لألوهيته. لماذا لا تقيمون لله سبحانه وتعالى مثل هذا الاعتقاد ومثل هذه النظرة؟ ذلك أن المشركين في ذلك الوقت في زمن نوح، وهذه الفكرة أيضا ظلت تتوارث عند المشركين في كل جيل حتى في أمة نبينا، كان هناك من يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو أعلى من أن يعرف، لا يمكننا أن نعرف الله سبحانه وتعالى ومن ثم لا نستطيع أن نعبده، وإذا لم نتمكن من عبادته إذن فلنوجه عبادتنا إلى أولئك الذين فوض الله سبحانه وتعالى إليهم تصريف أمور هذا الكون، وهم الملائكة والجن في نظرهم. إذن فلنعبد الملائكة ولنعبد الجن، بما أننا لا نستطيع أن نعرف الله سبحانه وتعالى. لهؤلاء جاء هذا الحديث، هذا التذكير من نوح عليه السلام مما نقله القرآن الكريم: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لماذا لا تنظرون إلى الله سبحانه وتعالى على أنه مستقر في الربوبية؟ الله إن ترك مسألة إدارة بعض أمور الكون إلى بعض مخلوقاته فليس هذا تخليا من الله عن الربوبية، وإنما الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، شاء أن يجري هذا الكون على قانون السبب والمسبب. فالمسألة ليست أن الله تعالى قد تخلى عن الربوبية حتى تقول إن المستحق للعبادة إذن هو غيره سبحانه وتعالى. إذن ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ هذا الخطاب من نوح عليه السلام واضح أنه كان موجها لقومه من غير المؤمنين الذين لم يقيموا لله سبحانه وتعالى احتراما، الذين لم يجعلوا لله سبحانه وتعالى تعظيما بالنحو الذي تستحقه ساحته القدسية. ولكن هذا المعنى وهو عدم إقامة وقار الله سبحانه وتعالى حق الإقامة، هذا المعنى موجود لشديد الأسف حتى في الأوساط المؤمنة. هذا المعنى ليس مقتصرا على المشركين، القرآن الكريم إنما أورد هذا الكلام حتى يذكرنا، حتى ينبهنا، حتى يوقظنا، كي لا يكون الواحد منا سائرا في طريق عدم توقير الله من حيث لا يشعر. إذن السؤال الكبير الذي نريد أن نقف عنده اليوم أيها المؤمنون والمؤمنات بقدر ما يتسع لي الوقت، هو: ما مظاهر عدم التوقير الإلهي في حياتنا، في حياة المؤمنين لله؟ ما مظاهر عدم التوقير؟ في الواقع المظاهر كثيرة، أختار منها أن أتوقف عند مجموعة منها بقدر ما يتاح لي من وقت إن شاء الله. المظهر الأول، التجلي الأول لعدم توقير الله سبحانه وتعالى، هو الشرك به، أن يشرك الإنسان غير الله مع الله سبحانه وتعالى. واضح أن الشرك هذا فيه عدم توقير لله، لأن الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى غيره هذا قد أعطى لغير الله من المنزلة ومن العظمة ومن الأهمية ما يعادل ما لله سبحانه وتعالى، فهذا فيه عدم توقير لربه، عدم احترام لربه، وعدم تعظيم لرب العزة سبحانه وتعالى. ولذلك على الإنسان أن لا يستغرب عندما يقرأ: إن الشرك لظلم عظيم. الظلم العظيم لأن هذا الإنسان في الواقع جعل غير الله في منزلة ربه، ومن هنا تنبع عظمة هذا. وقد تسأل: وما علاقة ذلك بحياة المؤمنين؟ وقد قلنا إننا نريد أن نتحدث هنا عن مظاهر عدم التوقير الإلهي في حياة المؤمنين. أقول: لأن الشرك واضح من خلال الأدلة الشرعية أنه غير مقتصر على هذا الشرك العبادي، عندما يعبد الإنسان غير الله سبحانه وتعالى، يعبد الأصنام والأوثان والأرباب. أقول: معنى الشرك ليس مختصا بهذا الجانب. ورد في الروايات الشريفة التنبيه على أن كل من يتبع شيئا من الأشياء فهو يعبده. إذا أنا اتبعت شهوتي، إذا أنا اتبعت هواي، إذا أنا أطعت شيطاني، أكون بذلك قد عبدته. وإذا كنت قد عبدته، هذا معناه أني أشركت بالله من حيث أشعر أو لا أشعر. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في مقام تفسيره لبعض الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر الشرك قال: يطيع شيطانه من حيث لا يعلم فيشرك بالله. إطاعة الشيطان، إطاعة النفس الأمارة بالسوء، أن يحكم الإنسان مزاجه، أن يحكم الإنسان رغبته، أن ينسى تعاليم الله، هذا نوع من أنواع الشرك. وهذا الشرك هو تجلٍ من تجليات عدم توقير الله سبحانه وتعالى. ثانيا، المظهر الثاني من مظاهر عدم توقير الله عدم التسليم لتشريعاته. أعلم أن الحكم الإلهي يقول هذا الشيء واجب، أعلم أن الحكم الشرعي يقول لي الشيء الآخر حرام، ولكن تجدني مترددا، أقبل هذا الكلام أم لا أقبله؟ هذا الفعل الذي قيل لي إنه واجب آتي به أو لا آتي؟ ذلك الشيء الذي أقطع وأجزم بأنه حرام، هذا الشيء أيضا أمتنع عنه أو لا أمتنع عنه؟ تجد عندي ترددا، تجد في نفسي تلكؤا، هذا معناه أني ما وقرت الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. لأن التوقير الإلهي الحق يتطلب مني أن أؤمن من قرارة ضميري بأن الله سبحانه وتعالى لا يشرع لي تشريعا إلا وتكون لي المصلحة فيه. الله سبحانه وتعالى مستغن عني وعن كل أمثالي، الله هو الغني. الله سبحانه وتعالى عندما يشرع لي شيئا فليس لأجل أن ينتفع هو، إنما هذا لنفعي أنا. عجيب أمرنا، عندما يصف لنا الطبيب دواء نأخذه بلا تردد، عندما يعطيني المهندس خارطة لبناء بيتي أخذها أعمل بها، عندما يعطيني أي خبير في أي مجال وصفة من الوصفات لا أتردد، لكن عندما يعطيني رب العزة سبحانه وتعالى يعطيني الوصفة الكاملة لسعادة دنياي وأخراي أتلكأ وأتردد، وأريد من الناس أن يقنعوني أن هذا الشيء ينبغي أن أفعله أو ينبغي أن أتركه. ونسمع بعض الناس يرددون هذا المنطق أن لا تعقد الناس. عجيب، عندما تدعوهم إلى شرع الله أنت تعقدهم؟ هل الأخذ بأحكام الله تعقيد للحياة؟ عجيب هذا المنطق الذي للأسف الشديد نسمعه من بعض المؤمنين والمؤمنات، بينما القرآن الكريم يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الخيرة بمعنى الاختيار، إذا الله ورسوله أرادا شيئا لم يبق عندي أي اختيار، لأن من واجبي أن أسلم لأمر الله وأن أسلم لشرعه. إذن التجلي الثاني، المظهر الثاني من مظاهر عدم توقير الله هذا المظهر، وهو عدم التسليم لتشريعاته. ثالثا، المظهر الثالث هو عدم شكر الله على نعمه. نعم الله تترى عليه، أرفل في نعمه ليل نهار، لولا نعمه، لولا فضله، لولا فيضه، لولا عطاؤه لما بقيت ثانية واحدة حيا. لكن لشديد الأسف كل هذا أنا أتناساه. قد لا أنسى ذكر الله وشكره بلساني، ولكني أنسى شكر الله بأعمالي، بأقوالي، بسلوكي، بمنهجي الذي أسير عليه في الحياة. وأمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه كان يقول: شكر المؤمن يظهر في عمله، وشكر المنافق لا يتجاوز لسانه. فإلى أي الفريقين ننتمي أيها الأعزاء؟ شكر المؤمن هو الذي يتجلى في عمله، في سلوكه، في تطبيقه، أن أستعمل نعم الله حيث أرادني الله أن أستعملها، آنئذ أكون قد وقرت الله من خلال توقير نعمه، وإلا فكنت من المضيعين لتوقير الله. هذا ثالثا. رابعا، وأمر بهذه المظاهر مرورا سريعا، وإلا فكل مظهر منها يحتاج إلى وقفة متأنية، ولكن رعاية للوقت أمر بها مرورا سريعا. المظهر الرابع من مظاهر عدم التوقير الإلهي عدم الركون النفسي إليه سبحانه وتعالى. عندما أواجه في حياتي المشكلات، عندما تعترضني العقبات، عندما تعترضني أيضا كثير من الأمور المنغصة في هذه الحياة، ما عملي؟ ماذا أفعل؟ من الناس من يلجأ إلى قدراته الذاتية، يلجأ إلى إمكاناته الشخصية. هذا الإنسان يكون لسان حاله كلسان حال قارون الذي كان يقول: إنما أوتيته على علم من عندي. بينما الإنسان المؤمن ليس هذا سلوكه. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: الثقة بالنفس من أوثق فرص الشيطان. والمراد هنا النهي عن تلك الثقة بالنفس التي تكون بمعزل عن الله. أنظر إلى طاقاتي، إلى قدراتي، إلى مواهبي، إلى ناسيا أن الله هو الذي أعطاني إياه. أنظر إلى كل هذا بعيدا عن الله. هذا من أوثق فرص الشيطان كما يقول علي عليه السلام. وبعض الناس لربما لا يجدون في أنفسهم ما يجعلهم يثقون بنفوسهم، فلذلك يلجؤون إلى التمسك بالآخرين، إلى الاتكاء على الآخرين. تجدهم يرمون بأنفسهم، بكرامتهم، بمقدساتهم، بما اؤتمنوا عليه، يرمون بكل ذلك في أحضان غيرهم. وقد يكون هؤلاء من الكافرين، من أعداء الله. ألا ترى بعض أقزام هذا العالم عندما تخلوا عن الله سبحانه وتعالى ورموا بأنفسهم في أحضان شياطين الإنس والجن، ألم ترى إلى أي مصير وصلوا عندما تخلى عنهم شياطينهم؟ أقول: الإنسان المؤمن لا يفعل هذا ولا ذاك. الإنسان المؤمن هو الذي يلجأ في الأزمات، بل في كل الحالات، إلى الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والذي يكفيه، والذي يدبر له شؤونه. أما خلاف ذلك فيكون مخالفا لتوقير الله سبحانه وتعالى. التجلي الأخير الذي أكتفي به رعاية للوقت هو عدم توقير الله سبحانه وتعالى في مجال الهداية. الله سبحانه وتعالى يريد لعباده أن يكونوا مهتدين، ومن ثم جعل عليهم حجتين كما ورد في الرواية: فثمة حجة ظاهرة وهي الأنبياء والمرسلون، وثمة حجة باطنة وهي العقل. الله سبحانه وتعالى لا يعذب عباده إلا بعد أن يقيم عليهم الحجة البالغة، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحجة لا بد أن تكون لله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنا على الإنسان أن يكون مطمئن القلب واثق الجنان بأن هذه الهداية الإلهية لا بد أن تكون هداية جلية، هداية واضحة. لا بد أن يثق الإنسان بهداية ربه أن الله سبحانه وتعالى لن يعاقبه إذا لم تكن هدايته في تمام الجلاء وفي أعلى درجات الوضوح، لأنه يقبح العقاب بلا بيان في نظر العقلاء وفي نظر الحكماء. إذن الهداية الإلهية لا بد أن تكون في أوضح حال وعلى أعلى درجة من البيان. لا يمكن أن تكون الأمور الإلهية أمورا مغلفة بالشبهات وبالمشكوكات وبالريب، لا يمكن هذا إطلاقا. إذا أردت أن تسير في طريق الله فاتبع الواضحات، اتبع البينات، ودعك من المشبهات، دعك من المشكوكات. لا يمكن أن يكون الهدى الإلهي الحق إلا بينا واضحا وضوح الشمس، ولا يمكن أن يكون الهدى الإلهي هدى ملتبسا، هدى مشكوكا، هدى غير واضح. أينما تجلى هذا الهدى الإلهي؟ في كتبه، في أنبيائه، في مرسليه، وفي الأوصياء. لا بد أن يكون الهدى الإلهي واضحا بينا. أما عندما تجد أمورا اختلط بعضها ببعض، هذا يدافع وذاك يؤيد وهذا يقول وذاك يرد، عندما تجد الأمور غير بينة غير واضحة، هنا كن على حذر، لأن الأمر الإلهي لا بد أن يكون واضحا كل الوضوح. المفضل ابن عمر يروي يقول: كنت عند سيدي ومولاي الإمام الصادق عليه السلام فسمعت منه قوله، والحديث طويل، إلى أن قال عليه السلام: ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. لا نستطيع أن نميز، لا نستطيع أن نفرق، تختلط الأمور، لا يدرى أي من أي. يقول المفضل: فبكيت وقلت: سيدي ومولاي، فما نصنع؟ إذا ادلهمت الأمور، إذا اختلطت الأوراق أمامنا، فما نصنع؟ فنظر الإمام عليه السلام إلى ضوء شمس قادم من الكوة، يقول المفضل، وقال لي: يا أبا عبد الله، أترى هذه الشمس؟ قلت: نعم سيدي ومولاي. يقول: فقال لي: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. المسألة ليست مسألة اختلاط للأمور بحيث يقع الإنسان في الشبهات ولا يعرف إلى أين يسير، وتختلط عليه الأمور ويظن أن الأمر الإلهي سيكون ضمن هذه الأمور المختلطة. كلا. إمامنا الباقر عليه السلام يقول: قف عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهة أولى من تقحم الهلكات. وهذه قضية نحتاج إليها جميعا أيها الأعزاء، حتى نعرف أننا في الشبهات، وعندما تكثر الفتن، وعندما ترتفع الأقوال يمينا وشمالا، علينا أن لا نسير إلا وراء ما هو بين واضح جلي. علينا أن لا ننسى المسلمات، علينا أن لا نهمل الضروريات، سواء أكانت ضروريات الدين أم كانت ضروريات المذهب، أن لا نترك كل ذلك انسياقا وراء بعض الأوهام والأحلام والروايات الضعيفة والسحر والخيرة وما أشبه ذلك. إنها وصية عظمائنا، وإنها وصية القرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا جميعا على الحق وأن يهدينا سبيله القويم إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل على محمد وآله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وابن عمه ووصيه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائمين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مسألة فقهية. يسأل بعض الإخوة والأخوات عن جواز أو عدم جواز السجود في الصلاة على المحارم الورقية. هذه المحارم الورقية المعروفة بالكلينكس، هذه هل يجوز لي أن أسجد عليها في الصلاة؟ هل هي مما يصح السجود عليه؟ أقول فقهاؤنا متفقون على أن القرطاس أي الورق يجوز السجود عليه، هذا لا خلاف فيه، فقد تكرر ذكره في الروايات الشريفة. وإنما الخلاف بينهم في أن هذا القرطاس الذي نسجد عليه هل يجب أن نعلم بأنه مصنوع مما يجوز السجود عليه؟ يجب أن نعلم بذلك حتى نسجد أم لا؟ يكفي أن يكون قرطاسا حتى إذا كان مصنوعا مما لا يصح السجود عليه. هنا الخلاف بين الفقهاء. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه كان يذهب إلى أنه يجوز السجود على القرطاس على الورق حتى إذا علمت بأنه مصنوع مما لا يصح السجود عليه، ما دام قرطاسا يجوز السجود عليه بشرط أن يصدق عليه عرفا أنه قرطاس أنه ورق، هذا لا بد منه. وإن وجدت في بعض الاستفتاءات الصادرة عن مكتبه غير هذا فدعك من ذلك. الرأي الذي كان السيد يقول به وهو موجود في مبانيه ومعروف عنه هو أن القرطاس يجوز السجود عليه بشرط أن تحرز أنه يصدق عليه عرفا أنه قرطاس. الآن هذه المحارم الورقية بعضها ناعم حريري جدا، هل يصدق على ذلك أنه عرفا أنه قرطاس؟ هذا تشخيص العرف أتركه لكم. أقول السيد الخوئي إذن المناط عنده هو أن يصدق عليه أنه قرطاس أنه ورق، عندئذ يجوز السجود عليه. وما لم تحرز أنه ورق فلا يجوز لك السجود عليه. أما السيد السستاني حفظه الله ورعاه فيقول يجوز السجود على الورق أي القرطاس بشرط أن تعلم أنه مصنوع مما يصح السجود عليه، كأن تعلم بأنه مصنوع مثلا من الخشب، لا بد أن تجزم بذلك، إلا يستثني سماحته القطن والكتان. القطن والكتان لا يصح السجود عليهما، لكن إذا كان الورق مصنوعا منهما فلا بأس لدليل خاص. أما في غير ذلك، في غير القطن والكتان، فلا يجوز لك أن تسجد على أي ورق إلا بعد أن تتأكد من أنه مصنوع مما يصح السجود عليه، وإذا شككت فلا يجوز لك أن تسجد عليه. المشكوك لا يصح لك أن تسجد عليه، لأن مكان السجود لا بد أن تحرز وأن تطمئن بأنه يصح السجود عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكتبنا من أنصاره واللائمين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا فرجا عاجلا قريبا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.